بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. أورد في حديث ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، أي أن ذلك الجامد هذا يدل أنه كان جامدا، لأنه لو كان مايعا ما كان له حول، كان خاضت فيه جميعا، فلا يتميز بعضها عن بعض. فأما الجامد فإنها تكون في موضع لو أزيل ذلك الموضع الذي وقعت فيه بقي ما عداه للانتفاع. ومدلول هذا الحديث الحفاظ على ما بقي من النعمة التي لم يصبها نجاسة أو لم يصبها ما يتضرر به الإنسان، وسواء كان عن أبي هريرة كما سيق في السند الذي يليه أو كان عن ابن عباس، الحكم واحد من حيث الحكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، أي هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بذلك، مع أن الحديث ينص على الفرق بين الجامد والذائب لقوة الاختلاف. وتقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير، ولعل هذا هو السر في إراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل، يونس عن الزهري: بما قرب منها فطرح، أن كلمة قرب منها يكون يدل على الجمود، جمود السمن، وهذا بخلاف الزيت وسائر المائعات، فإنها لو وقعت فيها الفأرة دل على إراقته لخوضها فيه، لأنه لا يجمد. ويكون أيضا المقصود لتنجسه ومظنة الضرر به. قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن الماء إذا حلت فيه النجاسة المائع أن الماء إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علي عن عمار بن أبي حفص عن يكرم أن ابن عباس سئل عن فارة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها، قلت إن أثرها كان في السمن كله، قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت، يعني النجسة بعد موتها. قلت إن أثرها كان في السمن كله، قال إنما وهي حية ورجاله صحيح رجال الصحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ من كبار الفئران، وفيها أليس جال في الجر كله؟ قال إنما جال وهو وفيه الروح، معناه أنه ليس بنجس لذاته، إنما تنجس بالموت بعد أن مات صار نجسا، ثم استقر حيث مات. فرق الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم قدم ذكره. وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها لأنه كان جامدا، قال لأنه لو كان مائع لم يكن له حول، أنه لو نقل أي من جانب من مهما نقل خلفه غيره في الحال فيصير مما حوله، يحتاج إلى إلقائه كله كذا قال. وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهومهما، يعني النجاسات ككل ليس خاصا بالفأرة أو إذا مات حيوان في ذلك، وليس خاصا بالسمن، المائعات والجامدات مما يؤكل. وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير، وضابط الماء عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء تراوح هذا المائع. واستدل بقوله فماتت على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره، أي ما يتنجس، إلا أنه يقال قد ربما يؤثر فيه لا من حيث النجاسة لكن تقديرا إنها تتلطخ بالأنجاس وتمشي في أماكن غير طاهرة، تمشي في كل أمكنة كثيرة، وأيضا يخشى من السموم. ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت، فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة، وقد التزمه ابن حزم خالف الجمهور يرونها مطلقا ماتت أو لم تمت قوها وما حولها. واستدل بقوله في الرواية المفصلة وإن كان مائعا فلا تقربوها لأنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث، فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع. أما إن كانت حية فلهم الانتفاع بها إذا أخرجوها حية، انتفاع بذلك المائع في دهن في استصباح للسرج، لأنه ليس المقصود منه إلا أنه قد يتضرر آكله، أما النجاسة فلم تحصل لأنها ما ماتت، وغالبا أنها إذا غطت فيه تموت في شيء المائع. واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين، وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة، لا دلالة في الحديث للنجاسة مطلقا، إنما الدلالة على أنها إن ماتت إذا وقعت في السمن الجامد أو الذائب فألقوها، إذا كان فماتت بسمن فماتت كما في هذه الرواية عن الدابة تموت في الزيت، دابة هذا مطلق رواية يونس دابة ما هي في الفأرة فقط، دل على أنها إن ماتت فيه فإن الميتة فيها نجاسة، لا سيما كما جاء في الحديث في دباغ الجلد أنه لا يستعمل إلا حتى يطهر. بوب في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. قال الحافظ بعد شيء من ذلك ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، والعبرة عنده بالتغيير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء. هذا القول الذي قاله الإمام البخاري رحمه الله أن الأصل في ذلك الطهارة إذا وقعت في مائع ما لم تمت فيه قول جيد، فإن ماتت فيه يعني لزم إراقته لخوضها فيه. البخاري أيضا يرى أنها ما لم تتغير يتغير أحد أوصافه، لكنه يقول حتى وإن ماتت لا تؤثر فيه النجاسة كليا. وقع نجس دع ما يريبك إلا ما لا يريبك نجس فيه، أما الجامد فمفروغ منه أنه يلقى لو بقيت تخوض فيه وهي حية ألقى أيضا يلقى، ولو ماتت فيه خاضت فيه وماتت فيه يلقى، وما حوله وما حوله سدا لذريعة التوصل في يعني من باب الاطمئنان يلقى وما حوله ويستفاد مما عداه. إنما الخلاف الأشد في المائع. البخاري يرى أنه يستفاد منهم إلا أن يتغير أحد أوصافه بطعم أو لون أو ريح، هذه القاعدة أصيلة. الجمهور يرون أنه يصير نجسا أنه يراق حتى ولو لم يتغير منه شيء. فرق الجمهور بين المائع والجامع بهذا. وأيضا قول الجمهور هو قول أحمد الماء إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، اختيار البخاري، قول بن نافع بن مالكية. إنما يقال أيضا يضف إلى النجاسة أنه قد يحصل فيه تسمم أو تأثر أو تقذر أو شيء من ذلك، وعلى هذا لا يهدر، إن خيف الضرر من أكله استصبح به واستفيد منه وادهن به فلا يهدر كليا. على كل حال الزيت المائع لا يهدر كليا، سواء كان زيت السمسم أو زيت الزيتون أو سائر الزيوت لا تهدر كليا، بل يستفاد منها حتى وإن كان مائعا وخاض فيه ذلك الحيوان ثم مات فيه، واستفاد منه في الانتفاع الآخر دون الأكل خوف المضرة ضرب بأكله. أما إن كان جامدا وألقي وما حوله فيستفاد منه في أكل وفي غيره لعدم وجود الضرر فيه. هذا خلاصة ما تضمنه كلامهم وما هو مدلول هذا الباب وما تحته، حتى وإن كان موقوفا أنه يعني يستفاد منه لأنه من باب عموم الأدلة الدالة على الانتفاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال، وأدلة الحفاظ على المال في بابه. فالجامد لا إشكال إذا أزيلت وما حولها ماتت أو لم تمت استفيد مما عدا ذلك أكلا وغير أكل، والمائع إذا خاضت فيه فإن خرجت حية فهذا أهون، وإن خرجت منه ميتة فإن ذلك مظنة تنجيسه. وعلى القول بأنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه إما الريحة والطعم، ولم يحصل فيه تغير غالبا إذا كان كثيرا أو اللون أو ما كان من ذلك، فإنه استفاد فيه من جوانب أخرى، وهذا بخلاف العسل، فغالبا أن العسل يعزل إذا حصل مثلا مات فيه شيء يعني يكفته العسل ويعزله يعزل ذلك الشيء ويصير ما حوله نظيفا. العسل يعني هو ثقيل أيضا أثقل من غيره، يعزل عليه على ذلك الموضع فلا يصير فيه يعني يخوض فيه كما يخوض في غيره. إلى هنا بارك الله فيكم.